الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب صلاة التطوع، وهو إن سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، والنجم والانشقاق، واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة، سجود التلاوة والسجدات التي في القرآن اختلف العلماء فيها، مع أنهم أجمعوا على 10 كما ذكر ذلك ابن هبيرة، قال: واتفقوا على أن سجدات التلاوة الموجودة في القرآن 10 اتفقوا عليها، واختلفوا فيما بعد ذلك، أي الأئمة الأربعة. والسبب في ذلك هو أنه وجد في عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد، كما في حديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا السماء انشقت فلم يسجد فيها. فذهب مالك رحمه الله إلى أن المفصل ليس فيه سجدة، وقوله صلى الله عليه وسلم صاد على الخلاف هل هو روي مرفوعا أو من قول ابن عباس، والصواب من قول ابن عباس كما روى البخاري، صاد ليست من عزائم السجود، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها ليست من عزائم السجود، وأنها سجدة شكر. هذا يسميها العلماء سبب الخلاف. فسبب خلافهم هو أنه وجد بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها، فجعلوا عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على أنها ليس فيها سجدة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن سجوده هنا إنما سجدها شكرا، لأن داود عليه السلام كما في سورة صاد سجد ذلك شكرا لله، فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن نسجدها. والذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلم أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فإنه يشرع للإنسان أن يسجد، وكونه صلى الله عليه وسلم أشار إلى علة السجود وهو الشكر ليس مناف على أنها موضع سجود، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلل على أنها سجدة شكر ليس مناف على مشروعية السجود. ولهذا قال ابن عباس: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني سجدة صاد. الثاني، الدليل الثاني، أنه من المعلوم أن فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبادة شكرا لله استحب لنا الاقتداء بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل سجود داود لأنه شكر واقتدى به، لقوله تعالى: فبهداه مقتده. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام سجد، ومن المعلوم أن موسى عليه السلام صام يوم عاشوراء شكرا لله، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكان ذلك في أول الإسلام من عزائم الصيام، من عزائم الصيام. فكون النبي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عبادة شكرا لله ويقتدي النبي صلى الله عليه وسلم به لا يمنع أن يكون ذلك مشروعا. واضح يا أخوان العلل؟ وطريقة سبب الخلاف مهمة لطالب العلم. إذن الذي يظهر والله أعلم أن سجدات التلاوة كم؟ 15 سجدة، والحنابلة والشافعية منعوا من سجود سجدة صاد، قالوا لأنها ليست من عزائم السجود،
وفي هذا محل نظر، والذي يظهر هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وكون أنها ليست من عزائم السجود يقال ما المقصود بالعزائم؟ إن قصد بالعزائم أن سجودها عزيمة وهي ما ثبتت موافقة للدليل وأنها واجبة، قلنا نعم، فليست سجدة صاد ولا غيرها من السجدات عزائم، ولا غيرها من السجدات عزائم. وإن قيل أن عزيمة معناها أن سجودها ليس لأجل التلاوة ذاتها، ولكن لأجل شكر داود عليه السلام لربه، فكما أن العبد يشكر ربه بالدعاء فيشكر ربه بالصلاة. قيل تعليل النبي صلى الله عليه وسلم سجود داود لأن ذلك شكر لا ينفي مشروعية السجود، بدليل أنه سجد. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم سجود داود بأنه شكر لا ينفي مشروعية السجود بدليل أنه سجد. فاقتداؤنا بفعله صلى الله عليه وسلم لا بفعل داود، فاقتداؤنا بفعله لا بفعل داود، كما نقول ذلك في صيام عاشوراء، فاقتداؤنا بفعله لا بفعل موسى، كما نقول أيضا في السعي بين الصفا والمروة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كما جاء ذلك من حديث ابن خزيمة عند ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت هذا. فاقتداؤنا في السعي بين الصفا والمروة بفعله لا بفعل هاجر، وهذا إن شاء الله بين واضح، والله أعلم. على هذا فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن سجود التلاوة أو أن سجدات التلاوة 15 سجدة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل فهذا ليس دلالة على عدم مشروعية السجود، ولكنه دلالة على عدم وجوب سجود التلاوة، بدليل أن ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد فقد جاءت أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد. هذا هو قاعدة هذه المسألة. إذا ثبت هذا فإن سجود التلاوة أو سجدات التلاوة هي في الأعراف في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وكذا في الرعد وهي قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وكذلك في سورة النحل وهي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك في سورة سبحان الإسراء وهي قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي الحج 2 وهي الأولى قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذلك في سورة الفرقان وهي قوله تعالى أن اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وكذلك في سورة النمل وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وكذلك في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي قوله تعالى إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وكذلك في سورة فصلت وهي قوله تعالى يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وبالمناسبة في نسخ بعض الروح الظاهر أنه خطأ لأنه قال ألف لام ميم تنزيل ثم قال وحاميم السجدة. عندكم كذا حتى في الحاشية؟ أي نعم. المعروف أن ألف لام ميم تنزيل هي السجدة وحاميم فصلت.
لكن يكون فيها سجدة قد يكون
قد يقال، لكن الذي أعرفه وتصحح الذي أعرفه أن ألف لام ميم تنزيل السجدة وليست حاميم السجدة، هذا المعروف. ولهذا تسمى ألف لام ميم تنزيل السجدة هكذا، إلا إذا كان اصطلح بعض الفقهاء على هذا فينظر. فمن منكم يبحث لنا في الشاطبية اسم سورة فصلت هل تسمى حاميم السجدة؟ من منكم يبحث لنا؟ زين، جزاك الله خير. وسورة النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة الصاد. إذن 14 على المذهب من غير سورة من غير سجدة صاد، والراجح والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد أن سجدة صاد يسجد فيها لقول ابن عباس ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. طيب، ثم قال المؤلف ولا يجزئ. شرحنا نحن ما معنى عزائم السجود، أليس كذلك؟ وقلنا ما المقصود بعزائم، هل العزائم هي من باب الوجوب؟ فهذا صحيح، فليست صاد سجدة صاد ولا غيرها من سجدات القرآن أنها عزيمة. وإن قيل أنها عزيمة بمعنى أنها قصد بها سجود التلاوة، قلنا اقتداؤنا بفعله لا بفعل داود. تفضل. الرسول ابن عباس يفيد تخصيصه إشارة إلى التعليل، مثل ما قال ابن عباس في الصفا بين الصفا السعي بين الصفا والمروة، قال أن ذلك إنما كان لأجل هاجر، لكن اقتداؤنا بفعل لا بفعل هاجر. واضح؟ يعني أنها سبب سجود التلاوة في صاد هو أن داود سجدها، فكان هذا اقتداء. ونحن نقول أن داود فعل شكرا لله واقتداء بقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهذا نعم. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.
يقول ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، نعم، لأن هذا مذهب جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، فإن الحنفية قالوا يجزئ الركوع عن السجود، وهذا محل نظر، ذلك أن موضع السجود فيه من التذلل والخضوع ما ليس في الركوع. ثم إنه لا يكون الإنسان قد فعل المأمور حينما يقال له اركع فيسجد، فكما أنه لا يدل على فعل المأمور حينما يقال له اسجد فيركع، فهذا دليل على أنه لا يجزئه. وأما سجدة الصلاة فإنه لا تجزئ أيضا لأمور، لأن سجدة الصلاة ركن لها موضع، وسجدة التلاوة سنة لها موضع، ولو سجد للصلاة عن سجدة التلاوة لقيل سنة فات محلها، لأن السجدة لا تتم إلا بعد لأن سجدة الصلاة لا تتم إلا بعد ركوع إلا بعد ركوع بعد قراءة ورفع من الركوع ثم سجود، فيكون هذا سنة قد فات محلها. إذا ثبت هذا فإن المؤلف قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر. تفضل.
قال رحمه الله إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
نعم، سواء كان في الصلاة أو خارجها. الذي يظهر والله أعلم، أولا المذهب عندهم أن الإنسان يكبر تكبيرين لسجود التلاوة سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، يكبر للخفض ويكبر للرفع، استدلالا بما رواه الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجد فكبر وسجد وكبر ورفع، وقالوا وقبل هذا وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وما جاء في نسخ بعض نسخ الحاكم أنها من رواية عبيد الله فهذا وهم، والصحيح في رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين ليس فيها ذكر التكبير لا في الرفع ولا في الخفض، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة فيها سجدة فسجد فسجدنا معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته، حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته. إذا ليس فيها ذكر. الدليل الثاني عند الحنابلة قالوا ولأن سجود التلاوة صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع، فإذا كان سجود التلاوة صلاة فهو يكبر في كل خفض ورفع. الراجح كما مر الجواب على ذلك أن الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، وهذا هو مذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية. الثاني أننا لو قلنا أن سجود التلاوة صلاة فليس المقصود بأن سجود التلاوة كالصلاة، ولكن المقصود أن سجود التلاوة يفعل فيها ما يفعل في صلاة النافلة من الشروط والأركان، أليس كذلك؟ ومن المعلوم أن سجود التلاوة ليس فيها ركوع ولا قيام، وحديث أبي هريرة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع المقصود به ما كان فيه قيام وخفض، والله أعلم. وهذا خارج الصلاة. وأما داخل الصلاة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب التكبير في الخفض، وأما في الرفع فإن الإنسان يقرأ ولا يكبر، وإنما حداهم بذلك كما جاء في بعض الروايات أن النبي كبر في الخفض فقط، فقالوا إنه يشرع التكبير في سجود التلاوة في الخفض خارج الصلاة وداخل الصلاة، وقلنا إن الراجح أنه ليس في سجود التلاوة تكبير لا في الخفض ولا في الرفع، أما داخل الصلاة فيستحب التكبير لا لسجود التلاوة ولكن لأجل الخفض والرفع لحديث أبي هريرة. وعلى هذا فالسنة في التكبير في سجود التلاوة في الصلاة أن يكبر الإنسان في خفضه ورفعه، نعم كلها في الصلاة، هذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة إذا دخل في الصلاة دخل في عموم الاقتداء، والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل ويجلس.
قال رحمه الله: ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة.
العلماء رحمهم الله وهم الحنابلة الأصحاب قالوا إذا رفع من السجود فإنه يجلس إذا لم يكن في الصلاة، لأنه إذا كان في الصلاة فإن سجوده هنا فإن جلوسه هنا ليس موضعا للجلوس، فإن الواجب في حقه أن يقوم إما ليكمل القراءة وإما ليعيش وإما إيش أن يركع. وأما خارج الصلاة فإنهم قالوا يجلس وجوبا ويسلم، لأنهم يرونها إيش يرونها صلاة، والراجح والله أعلم كما قلنا أنها ليست بصلاة خلاف الأئمة الأربعة، والثاني لا يشرع فيها سلام كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثاني لا يشرع فيها سلام حتى لو قلنا أنها صلاة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن فيه تسليما. وعلى هذا فإن التسليم لا يشرع. ثم قال المؤلف: ولا يتشهد. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يتشهد كصلاة الجنازة.
يقول: لا يتشهد في الصلاة كصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد، فكذلك سجود التلاوة. وأقول أن هذا القياس محل نظر، وأقول أن هذا القياس محل نظر. لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس فيها جلوس، لأن سجود لأن صلاة الجنازة ليس فيها جلوس، وسجود التلاوة عند المذهب فيه جلوس، وعلى هذا فإذا كان فيه جلوس فقياسه بالصلاة أولى من قياسه في الجنازة، قياسه في الصلاة العامة أولى من قياسه في الصلاة الجنازة. وإن كان الراجح والله أعلم أنه لا يشرع التشهد لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولو قيل بأنه لا يشرع التشهد لأن وجود التشهد يدل على أن المقصود ليس هو سجود التلاوة، ولا لا يا أخوان؟ لو أن الإنسان يجلس التشهد وسجد التلاوة فكأن الرائلة لم يراه قد سجد للتلاوة، ولا لا؟ يسجد التلاوة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم، كأن فعله ليست فعل سجدة التلاوة، لو قيل بذلك لم يكن ببعيد، ثم قال المؤلف ويرفع، تفضل.
قال ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة.
نعم، المذهب عند الحنابلة أنه إذا أراد أن يسجد يرفع يديه كما جاء ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا الحديث ضعيف، وإن الصحيح فيه أن النبي كان يكبر وليس يرفع يديه، أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما رواية ابن مسعود كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فهو حديث ضعيف، ولهذا كان القول الراجح هو مذهب جمهور العلم على أنه لا يرفع يديه. ومما يدل على ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه حينما ذكر رفع اليدين قال ولا يفعل ذلك إذا سجد أو قال في السجود، لا يفعل ذلك إذا سجد أو قال في السجود، ولا يقال أن المثبت مقدم على النافي، أن حديث المسعود مثبت وحديث عبد الله بن عمر ولا يفعل ذلك في السجود نافي، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. فيقال الجواب إن هذه القاعدة في حق من أثبت على من سكت عن النفي، وأما من نفى عن علم فلا يقال فيه المثبت مقدم على النفي. ولا لا يا إخوان، ولكن ماذا نقول؟ ولكن النافي عن علم لا يقال فيه المثبت مقدم على النافي. فإذا قال الصحابي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل كذا وكذا فهذا دليل عن إثبات لا عن مطلق النفي، واضح؟ دليل عن إثبات لا عن مطلق النفي، والله أعلم، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فالراجح هو عدم رفع اليدين. ثم قال والسجود إيش؟
قال والسجود عن قيام أفضل.
وسجود عن قيام أفضل يعني أنه كونه إذا كان خارج الصلاة يسجد إذا قرأ آية هي سجدة قام فسجد وهو قائم. المذهب يستحب القيام، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله كما رجح ذلك في المجموع في الفتاوى المصرية التي تسمى الفتاوى الكبرى، استدلالا بما رواه البيهقي من حديث مولاة لأم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك. والحديث ضعيف. وقد ضعفه النووي رحمه الله، وروي عن عائشة أيضا وهو ضعيف. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قال ابن تيمية فكون الإنسان يأتي من أعلى خارا بسجوده أدل على الخضوع والانقياد مما لو كان ساجدا والجواب على هذا أن يقال إن هذه الآية في حق من قرأ القرآن وهو قائم، لأن الله إنما ذكر ذلك صفة أهل التقوى حينما كانوا يقرؤون القرآن وهم في الصلاة فيخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنه قراءة السجدة خارج الصلاة لم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه حكى أن النبي قام، ولا لا؟ فيقال لابن تيمية رحمه الله فكما أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تسليما فكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بإسناد صحيح قياما. ولا لا؟ ولا لا يا أخوان؟ هو لم ينقل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع وجود المقتضي لفعله دل على أنه ليس بمشروع، مع وجود المقتضي لفعله دل على أنه ليس بمشروع، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.